الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. قال: فذهب ثم رجع قال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ إزار النصف السفلي الذي يستر النصف السفلي، والرداء الذي يستر الجزء العلوي من الإنسان. قال سهل الراوي: قال الرجل: ولكن هذا إزاري، يعني لتأخذه مهرا. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه، يعني نصف الإزار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به، فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال: هذا حديث ابن أبي حازم، وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا صحابي وأبوه صحابي، وسهل ابن سعد الساعدي هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سهل ابن سعد الساعدي آخر من مات بالمدينة من الصحابة، صحابي ابن صحابي، وكنيته أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه. يقول سهل بن سعد الساعدي: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة، قال الحافظ: هذه المرأة، حافظ بن حجر، لم أقف على اسمها، لم يعرف اسمها، وقيل هي أم شريك، وقيل هي خولة بنت حكيم، وهذا نقل من المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي ورد في قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت هذه المرأة إليه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عين إنه وهو في المسجد، وهو في المسجد. قال: فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفس لك نفسي. يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، يعني أرادت أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود لكي يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جواز هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قبلها تم العقد، ولكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا خاص بك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إن وهبت نفسها للنبي، وذكر هنا اسم النبي عليه الصلاة والسلام يعني صفة النبوة، ما قال إن وهبت نفسها لمحمد، لا، صفة النبوة لبيان شرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا خاص به. فيجوز أن تهب امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لا يجوز لأحد بعده. تأتي امرأة تقول وهبت نفسي لك أيها الصالح أيها التقي، تقول وهبت نفسي لك، لا يجوز، خالصة لك من دون المؤمنين. فكانت المرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول أنا وهبت نفسي لك، فإذا قبلها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرأة لها فضيلة لأنها وهبت نفسها للنبي ولم تهب نفسها له من أجل مصلحة دنيوية. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبيات، وكذلك هذه الأبيات ربما لا يوجد فيها طعام، وكل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، حتى التمر ما قالوا عندنا تمر ماء، ما عندنا إلا ماء لما بعث إليهم ضيفا. ومع ذلك تأتي هذه المرأة لتريد الزواج من النبي، ما تريد الزواج منه لشيء دنيوي أو مصلحة دنيوية. هذا فيه فضل هذه المرأة التي أرادت أمرا دينيا، أرادت أمرا دينيا، وهو أنها تريد الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة دينية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها عليه الصلاة والسلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، في رواية فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا. قامت الثالثة قالت إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه، صعد النظر فيها وصوبه عليه الصلاة والسلام، نظر أعلاها وأسفلها، حقق فيها النظر صلى الله عليه وسلم. لماذا نظر إليها عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نظر إليها؟ نظر إليها لأنه في هذه الحالة إما أنه يريد أن يقبلها أو يريد أن يرفضها، إما يريد أن يقبلها أو أن يرفضها. وفي النهاية أيها الإخوة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حاجة لي بك، صعد النظر فيها وصوبه. في هذا استدلال لبعض أهل العلم الذين قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها. قالوا المرأة دخلت المسجد والصحابة جالسون والنبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر في هذه المرأة وصوبه، صعد النظر وصوبه في هذه المرأة، فإذا هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها وكانت كاشفة ليديها. ففي هذا أنه يجوز كشف المرأة لوجهها وكفيها، قالوا يجوز أن تكشف المرأة وجهها وكفيها. وهذه المسألة من عويصات المسائل يا إخواني، ما حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها؟ ما الحكم الشرعي؟ اتفقوا على مشروعية تغطية الوجه والكفين، اتفقوا أنه مشروع، بل اتفقوا أنه الأولى والأفضل، هذا متفق بين الفقهاء، الأفضل للمرأة أن تغطي وجهها وأن تستر كفيها، هذا الأفضل الأحسن. واتفقوا كذلك أن أمهات المؤمنين كنا يغطين وجوههن وكنا كذلك يسترن أيديهن. لكن السؤال الآن الآخر، هل تغطية الوجه والكفين واجب، فريضة أم فضيلة؟ فريضة أم فضيلة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن تغطية الوجه والكفين فريضة، وأن المرأة إذا كشفت وجهها وكفيها آثمة، قالوا يجب تغطية الوجه والكفين وجوبا، تغطية الوجه والكف ستر الوجه والكفين قال وجوبا، يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، والمرأة آثمة إذا لم تستر وجهها وكفيها. وقالوا واستدلوا طبعا بأدلة طويلة، وهذه المسألة كما قلت من عويصات المسائل. وآخرون قال لا، المرأة الأحسن أن تغطي وجهها وكفيها، لكن المرأة التي لا تغطي وجهها وكفيها ليست آثمة. يعني امرأة التي ما غطت وجهها وكفيها فاتها فضل تغطية الوجه والكفين لكنها ليست آثمة. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها هذا الحديث، مرأة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صعد النظر فيها وصوب، إذا المرأة كانت كاشفة لوجهها، وهذا بمحضر من الصحابة، فإذا قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. واستدلوا بحديث المرأة التي قامت سفعاء الخدين، واستدلوا بحديث الفضل ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم صرف بصره فقال كان ينظر للنساء. وطبعا الذين قالوا بوجوب وجوب تغطية الوجه والكفين ردوا على الاستدلال بهذه الأدلة. فمثلا هذا الدليل ردوا بأدلة طويلة، كل دليل ذكروا الرد عليه. وهذا الدليل قالوا أولا النظر هنا صعد النظر فيها وصوبه، النظر هنا قد يكون للهيئة ولا يكون للوجه والكفين، قد يكون لهيئتها، نظر إلى هيئتها ولم يكن قد نظر إلى وجهها وكفيها. والأمر الثاني قالوا أن هذا كان قبل وجوب الحجاب في السنة السادسة من الهجرة، وهذا وجوب الحجاب كان متأخرا. فكل ما ذكر أيها الإخوة من الأحاديث قالوا في كشف المرأة لوجهها وكفيها هذا كان قبل نزول آية الحجاب، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فقالوا هذا قبل نزول الحجاب. وعلى كل فالمسألة يعني فيها أخذ ورد، لكن مما ذكره الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه قال وأجمعوا على وجوب ستر الوجه والكفين في زمن الفتنة. يعني صحيح في خلاف بين الفقهاء هل المرأة أن يجب عليها تغطية الوجه والكفين أو لا يجب، في خلاف بين الفقهاء، لكن انتبه اللي قالوا بكشف الوجه والكفين قال لا يجوز أن يكون زينة طبعا، فالمرأة تكشف وجهها وتضع زينة ومساحيق وبتتزين تتطيب مثلا، هذه ليست متحجبة أيها الأخوة، هذا تبرج. المرأة كذلك لتكشف وجهها وتزين وجهها وتلبس على شعرها على رأسها الأصفر والأحمر والأخضر اللي هو حجاب الزينة، هذا ليس حجابا. لما قالوا تكشف وجهها وكفيها بالشروط الشرعية يعني دون زينة، دون أن يكون زينة بذاتها، هذا أولا. وثانيا قال ابن عبد البر وأجمعوا على وجوب ستر الوجه والكفين في زمن الفتنة، يعني هذا عدم ستر الوجه والكفين إنه والله سنة أو فريضة أو فضيلة، هذا الخلاف قال في غير وقت الفتنة يعني عام في غير زمن الفتنة، لكن في زمن الفتنة يقول ابن عبد البر وأجمعوا على وجوب ستر الوجه والكفين في زمن الفتنة. وإيش رأيك الآن زماننا زمن فتنة ولا لا؟ امشي في شارع السعادة حتى تعرف زماننا زمن فتنة ولا لا، وقف باب الجامعات حتى تشوف زماننا زمن فتنة ولا لا، ادخل الانترنت تعرف احنا في زمن الفتنة ولا لا. فقال اجمعوا على وجوب ستر الوجه والكفين في زمن الفتنة، فزماننا زمن فتنة. فاذا النبي صعد النظر فيها وصوبه لكي ينظر هل يريد ان يخطبها او لا، هل يريد أن يتزوجها أم لا. ثم بعد أن صعد النظر وصوبه فلم تعجبه النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه، قال سهل، قال طأطأ رأسه أي خفضه لعدم ما يدعو للنظر إليها، خلاص انتهى. قلنا نحن الدرس الماضي أن الخاطب يجوز أن ينظر إلى المخطوبة، فإذا وقع في نفسه أنه لا يريدها فلا يجوز النظر إليها، جلس نظر إليها فوقع في نفسه خلاص أنا لا أريده. عند ذلك أنت نظرت لأنك كنت عازما على الزواج. الآن لما لأي شيء تنظر الآن؟ الآن أنت جالس ومنيتك خلاص أنا مش هاي المرأة التي أريدها. النظر إليها حرام. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. فينبغي عليك في هذه الحالة خلاص ما تنظر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه خفضه لأنه خلص ما ينظر إليها. المرأة لما رأت ذلك لما تكرر من طلبها كما في الرواية أنها قامت وقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي إليك قد وهبت نفسي إليك فجلست رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على أدبها وعلى وفور أدبها مع شدة رغبتها في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي فهمت عندما طأطأ رأسه سكت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست. لما طأطأ رأسه وسكت ففهمت عدم الرغبة لكنها ما يئست من الرد، جلست تنتظر الفرج. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إن حياء من مواجهتها بالرد، هذا يدل على حسن خلقه. ما قال لها ابتداء أنا لا أريدك، لا، لأنه كان شديد الحياء. وإما انتظارا للوحي، قالوا ربما ينتظر الوحي، وإما أنه يتفكر في جواب يناسب المقام. ذكر الإمام الحجر هذه الثلاثة أوجه، قال النبي سكت إما حياء وإما انتظارا للوحي وإما أنه تفكرا في جواب يناسب المقام. فعند ذلك أيها الإخوة قام رجل من الصحابة، كذلك لا يعرف اسمه، قام رجل من الصحابة من الأنصار قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قالوا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي. ممكن هو قال لا حاجة لي وهو قام بعد ذلك قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ففي هذا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة تأدبوا مع النبي، هذا الصحابي تأدب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يقض فيها شيئا الآن، ربما يتفكر بعد ذلك، ربما يغير جوابه. فالصحابة رضي الله عنهم يقدموا الاعتذار إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. كذلك مثل ما ذكر في قصة ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو صلاة العصر كم ركعتين، صلى صلاة الظهر أو صلاة العصر ركعتين، فقام ذو اليدين ماذا قال؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قدم؟ ذكر احتمالين. الاحتمال الذي قدمه الأول إيش هو؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقدم قصرت الصلاة أم نسيت اعتذارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد أوحي إليه أن صلاة الظهر أصبحت ركعتين أو صلاة العصر أصبحت ركعتين، فقدم اعتذارا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له ابتداء يا رسول الله لقد نسيت صليت الظهر ركعتين صليت العصر ركعتين، لا، قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهنا قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يكون وكيلا لهذه المرأة. في رواية قال عند النسائي قال لا حاجة لي ولكن تملكيني أمرك، قالت نعم، قال تملكيني أمرك يعني أن أزوجك، قال نعم، قالت نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، قالت ما رضيت لي فقد رضيت. بعض العلماء يقولون الوجه الجمع بين هذه الرواية في النسائي ومن ما معنا قالوا تعدد الحادثة، يعني ربما حدثت هذه الحادثة عدة مرات، عدة نساء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال تهب نفسها، ففي هذا الموقف قال كذا موقف آخر قال كذا. ويحتمل أنه وقع النظر في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له، قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن رضيت أن أزوجك هذا زوجتك، قالت ما رضيت لي فقد رضيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما رضيت استرضاها فرضيت، ففي هذا أيها الإخوة جواز أن يتزوج الفقير. هذا الصحابي فقير، هذا الصحابي فقير، لا يوجد أيها الإخوة عنده، لا يوجد عنده شيء إلا الإزار الذي يلبسه، ما عنده شيء، الإزار الذي يلبسه. أنت متخيل إزار، إزار يعني الذي يسر من السرة للركبة، الرداء يعني ما عنده رداء، يعني جسده من الأعلى مكشوف، مش مكشوف أنه والله هو يريد أن يكشفه، ما معه ثمر رداء، ما معه، ما عنده ثمر رداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا هذا أنت تصلح لا تصلح للزواج، واللي بده يدق دور الناس يكون معه قروش، خلاص زوج من زوجك، هل عندك شيء؟ بحث ما وجد شيئا، التمس ولو خاتما من حديد، خاتم حديد، ما وجد خاتما من حديد. قال زوجتك ما معك من القرآن، لما قال الإزار أنا أشق نصفين. فزواج الفقير يجوز، واحد فقير يتزوج يجوز. يقول العلماء إذا كان قادرا على الكسب والمعيشة، مش العبرة بالمهر، العبرة بالقدرة على الكسب والمعيشة، يعني واحد يستطيع أن يتكسب. هذا الصحابي صحيح الآن ليس معه، ما عنده مال يا إخوان، ما عنده شيء، يعني الآن أقول لك لو واحد مش لابس إزار، لو لابس بدلة يا أخوي وطرق الدار بجوزوه يقول والله أتزوج، قال لهم أنا والله حافظ القرآن الكريم، حافظ القرآن جزاك الله خير، خلي قرآنك معاك الآن، بدنا مهر كذا وكذا وصالة وغرفة نوم. بقول طب هذا الصحابي وين غرفة النوم عنده؟ هذا وين غرفة النوم إذا ما عندوش إلا إزار؟ حتى الإزار النبي اعتذر له، قالوا طيب هذا الإزار، قال أعطيها إزاري. طيب إذا لبسته أنت هي كيف ستلبس؟ وإذا لبسته هي ماذا ستلبس أنت؟ يعني النبي حتى اعتذر له في الإزار يا إخواني، ومع ذلك ما قال له أنت لا تصلح للزواج. في هذا أيها الإخوة يسر الزواج في العصر الأول، في الزمن الأول الزواج كان يسيرا، لأن الشرع أيها الإخوة قاعدة، إذا دعا إلى شيء يسر أسبابه، كل شيء دعا له للخير الله ييسر أسبابه، ما يجعل الشيء عسيرا. لكن الناس هم الذين عسروا على أنفسهم، الناس الله يسر الزواج بس مش إحنا ميسرين على أنفسنا، إحنا اللي عسرنا على أنفسنا، والله ما زلنا نعسر يوما بعد يوم، كل يوم إحنا اللي منعسر على أنفسنا. كان الزواج قبل 20 سنة أبسط ما الآن، وقبل 10 سنوات أبسط كذلك، والآن الزواج أبسط من بعد 5 سنوات. انظروا الأمر سيزداد تعقيدا، والناس ترى بتعقد على بعضهم ومساكين. هو يشدد في الزواج على زوج ابنته فيزوج ابنه فيشدد الناس عليه، نفس المسألة. يعني إحنا المجتمع إخواني مش يقول والله مش الملام واحد من الناس قال والله فلان هو اللي غلى المهر، لا، المجتمع كله هو الملام، كل المجتمع الملام. يعني حتى الواحد سامحوني لو أراد أن يسر اليوم في المهر، بديش أقول إنه والله بما معك من القرآن، بده يسر في المهر أول من يعادي أقاربه إخوانه، هم بعادوه، له يا رجل هي بنتك يعني بايرة ولا بنتك شو يعني بدك ترميها هيك؟ يعني شو بنتك ليش مخلفها يا رجل؟ يا رجل خليه يدفع مهر، خليه يعرف قيمة البنت. أول من يعادي أقاربه، ما بقول إنه والله يخفف المهر جدا، يعني المهر الآن قل 3500 خلاه 2000، 1500 دينار، من كبائر الذنوب عند الناس ترى، من عظائم الأمور، كيف أنت بتيسر شو هذا؟ فلذلك لما نحن شددنا شدد الله علينا، لما نحن شددنا شدد الله علينا. المرأة هذه تقية صالحة، رضيت بهذا الرجل خلاص رضيته، لو كان فقيرا مدام رضيته وهو فقير بسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم زوجه مدام هي رضية، مدام هي رضيت بهذا الرجل الفقير الذي رأته تلك المرأة بإزار دون رداء فرضيت به، فمدام هي رضيت لماذا نعقد الأمر؟ فمن الذي يعقد الزواج في زماننا؟ الناس، المجتمع أيها الإخوة، وهو أيها الإخوة المجتمع مشارك في الإثم الآن، يعني الناس يشاركون في الإثم العام لتأخير الزواج. طبعا معروف تأخير الزواج إيش يعني؟ تأخير الزواج انتشار الزنا، تأخير الزواج انتشار الفجور، تأخير الزواج أيها الإخوة، ازدياد العقد النفسية، تأخير الزواج ضعف الشباب عن تحمل المسؤوليات، تأخير الزواج ضعف تقدم الأمة. لأنه إحنا لما نتزوج، واحد تزوج على 20 و22 وينجب للأمة تكثر الأمة، تزوج الودود الولود. لكن لما واحد ما يتزوج إلا 35 و40 سنة بتأخر الإنجاب في الأمة، فتعطي تأخير الزواج تعطيل للأمة ترى عن تقدمها في أجيالها. فلذلك قال مباشرة، قال إن رضيت، قالت ما رضيت لي فقد رضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، يعني هل تجد صداقا لها. يقولون في هذا اشتراط الصداق للزواج، وأن يكون هذا الصداق معروفا، اشتراط الصداق للزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم معنا هذا الرجل فقير، قال له نعم تزوجها بدون صداق، قال له ذلك لا، قال له التمس ولو خاتم، زوجتك ما معك من القرآن. ففي هذا أنه لا يجوز الزواج بدون صداق، لا يجوز الزواج يعني دون مهر، لابد من المهر، لابد من المهر. فلذلك النبي ما زوج هذا مع أنه فقير بدون مهر. طب ما هو الصداق وما هو أنواع الصداق؟ هناك المهر، مهر المثل، وفي المهر المسمى، ومهر التلجئة. نتكلم عن هذه الأنواع الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.